الكثير من السوريين والأتراك في مناطق الزلزال المدمر الذي حدث في فبراير الماضي 2023 ما زالوا يعيشون آثار الصدمة الجماعية وتبعاتها وتداعياتها على حياتهم الشخصية والمهنية. مثل هذه الصدمات الجماعية الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الأوبئة القاتلة مثل جائحة كورونا أو أحداث الحروب أو الهجمات الإرهابية مثل تفجير برجي التجارة العالمي هجمات 11 سبتمبر أو الصدمات الفردية مثل أن يشاهد الفرد أو يحدث للفرد حدث صادم يهدد حياته أو سلامته أو حياة وسلامة الآخرين من حوله. جميعها كما تؤكد الدراسات والإحصاءات تؤثر بمستويات متفاوتة في الصحة النفسية والعقلية للأفراد وتلقي بظلالها السلبية على حياتهم المهنية بل وتعيقها. هذا الأمر يؤكد على أهمية إيلاء المنظمات والشركات الاستشفاء والرعاية النفسية لأفرادها العاملين وتقديم الدعم اللازم والتعاطف الواجب معهم سواء كان الحدث الصادم خارج بيئة العمل أو في بيئة العمل، فالصدمة هي الصدمة وأعراضها تؤثر في نفسية الفرد وأدائه. يلفت هذا الموضوع النظر لتوفير العيادات أو الاختصاصيين في الصحة والرفاهية والعافية النفسية في بيئة العمل وعلى وجه الخصوص في بعض الوظائف والمهن ذات المخاطر المرتفعة مثل الوظائف الدفاعية الجنود أو الوظائف الأمنية رجال الأمن والإطفاء أو العاملين في الخطوط الأمامية في الوظائف الإسعافية أو الطبية أو حتى في بيئة العمل ذات ضغوط العمل المرتفعة أو في بيئة العمل التي تتكرر فيها ما يؤلم الموظف محدثا آثار صدمة. في هذه الحلقة من بودكاست إدارة بوست نتناول ونتحدث عن اضطراب ما بعد الصدمة والعمل، ما الذي يعانيه الموظف المصدوم، كيف يجب أن نتعامل كأفراد وقيادات مع الموظف المصدوم، كما نتعرف على قصص لحالات عانت من آثار صدمة في زلزال سوريا وتركيا الأخير ماهر وكندا أو الممرضة كيم أثناء أحداث جائحة كورونا. كل الفائدة. إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من إدارة بوست. عنوان هذه الحلقة الموظف المصدوم، كيف نتعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة. تعرضت كل من سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي 2023 لزلزال مدمر يعتبر من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا، حيث أودى بحياة الآلاف من البشر ودمر مدنهم، وأصبح على الناجين الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة أن يواجهوا تداعيات المأساة المروعة. الأخوة في سوريا وتركيا وأقرباؤهم يعايشون الآن هذه الصدمة جماعية، وكان الناس في العالم قد عايشوا صدمة جماعية عالمية لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود طويلة، والأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية، وهي جائحة كورونا التي فاجأت العالم وفقد الناس فيها من أقاربهم الكثير وغيرت ملامح حياتهم ويومياتهم، وخضع الكثير فيها للتضييق والتقييد والعزل في العديد من مجالات الحياة العامة والخاصة، ما أثقل كاهل الناس نفسيا، فسجلت الدراسات تزايدا في مستويات القلق والضغط النفسي والرهاب والوسواس القهري والاكتئاب والشعور بالوحدة وغيرها من العلل النفسية. ومع بداية القرن في 11 سبتمبر عام 2001 فجع المجتمع الأمريكي بهجمات إرهابية على برجي التجارة العالمي. عقب ذلك أجريت دراسة طولية حول الصحة النفسية والعقلية على السكان المتضررين. قدرت الدراسة انتشار اضطراب ما بعد الصدمة PTSD Post Traumatic Stress Disorder بنسبة تصل إلى 20% بين أفراد العينين والعشرينات الذين تم إجلاؤهم من أبراج مركز التجارة العالمي والمباني المتضررة الأخرى والأشخاص الآخرين على مسافة قريبة أثناء الهجمات. مثل هذه الأحداث غير العادية والضاغطة والمؤلمة سواء كانت فردية أو جماعية تلقي بتأثيراتها على البشر وتترك ندوبا وأعراضا نفسية تتطلب الاستشفاء. ومن أبرز هذه التأثيرات مما قد يصيب المرء هو اضطراب ما بعد الصدمة PTSD والآثار الخطرة المرتبطة به وما قد تسببه مثل هذه الحوادث الصادمة من أمراض وأعراض منهكة للصحة النفسية والعقلية للأفراد وتهدد قدرة الفرد على عيش حياته وتأدية أعماله ومهامه بصورة طبيعية. يقول ماهر البالغ من العمر 31 عاما وهو أستاذ جامعي سوري إنه تلقى العلاج النفسي لسنوات بسبب الصراع الدائر في سوريا وتراكم الصدمات كما يصفها التي كان لها أثر كبير على صحته الجسدية والنفسية، إلا أن الزلزال الأخير في فبراير الماضي وما وقع بعده من هزات ارتدادية وتوالي قصص الضحايا زاد الأعراض النفسية لديه. يضيف على الرغم من تلقي جلسات العلاج النفسي بشكل دوري إلا أن صدمة الزلزال والدمار والكم الهائل من الصور المتداولة كان لها وقع آخر سبب لي حالة هستيرية من البكاء اللا إرادي واتخذت قرارا بعدم إنجاب أطفال لتجنب تعرضهم لصدمات مماثلة. عن اضطراب ما بعد الصدمة والعمل. يعد اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطراب الكرب التالي للصدمة PTSD علة أو اضطرابات نفسية قد تظهر نتيجة التعرض لحدث صادم أو مشاهدته، ويمثل هذا الاضطراب مجموعة من ردود الفعل التي يمكن أن تتطور لدى الأشخاص الذين شاهدوا أو مروا بحدث صادم يهدد حياتهم أو سلامتهم أو حياة وسلامة الآخرين من حولهم. من بين أمثلة هذه الحالات الصادمة الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وحرائق الغابات والأوبئة والجوائح المرضية التي تهدد الحياة بالخطر أو الحوادث الخطيرة كحوادث السيارات أو الإيذاء البدني أو الجنسي. لا تزال أدلة تشخيص الاضطرابات النفسية لا تتضمن تعريفا للاضطراب اللاحق للصدمة خاص بمكان العمل، لكنه لا يختلف عما ذكرناه سابقا، فيمكن تعريفه بأنه الاضطراب النفسي الناتج عن تعرض الفرد لمواقف صادمة ومؤلمة سواء كانت مادية محسوسة أو معنوية، وتمثل تهديدا مباشرا أو غير مباشر لسلامته الجسدية والنفسية كإصابات العمل أو أي من الحوادث الخطيرة أو معايشة مواقف مؤلمة مثل الجنود في المعارك أو موظفو استقبال الحوادث والحالات الحرجة أو التعرض لاعتداء جسدي أو جنسي أو اعتداء لفظي أو تنمر أو تهديد وإذلال أو تشهير وإساءة عنصرية أو التعرض لمواقف معنوية عاطفية صادمة كعدم تقدير عمل المرء مثلا أو التعرض لضغوط عمل بصفة مستمرة أو رفع سقف توقعات أداء غير واقعية أو عدم الوفاء بوعود من قبل المشرفين والرؤساء وغيرها من المواقف التي تعرض الفرد لخطر يهدد حياته أو سلامته النفسية والمعنوية سواء من حدث واحد أو من أحداث متعددة تتضافر معا باصمة آثار صدمة. تقول جويس مارتر أخصائية نفسية إن اضطراب ما بعد الصدمة في مكان العمل يتركز في التحديات العاطفية والجسدية المختلفة التي يواجهها الأفراد العاملون ويجدون صعوبة في التعامل مع الأمور السلبية والمسيئة أو الجوانب المؤلمة من وظائفهم. وبصفة عامة فالصدمة هي الصدمة بغض النظر عن مكان حدوثها سواء كانت في العمل أو في المنزل أو كان حجمها كبيرا أو صغيرا، فهي تترك ندوبا نفسية تؤثر في حياة الفرد. تقريبا كل من يعاني من الصدمة لديه ردود فعل ما بعد الصدمة. فبعض الأشخاص لا تهدأ ردود فعل ما بعد الصدمة في غضون أيام أو أسابيع قليلة، ولكنها تستمر وتعطل حياتهم الشخصية والمهنية، وعندها تسمى ردود الفعل هذه باضطراب ما بعد الصدمة. ما الذي يعانيه الموظف المصدوم؟ تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 6 من كل 100 شخص، أي 6% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، سيصابون باضطراب ما بعد الصدمة في مرحلة ما من حياتهم. ويؤثر اضطراب ما بعد الصدمة على ما يصل إلى 15 مليونا من البالغين في الولايات المتحدة في كل عام. ففي عام 2020 أصيب حوالي 13 مليون أمريكي باضطراب ما بعد الصدمة، ما يعني بالقياس أن الأفراد معرضون في الغالب للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، ما يحتم على المنظمات والشركات الوعي بمؤشرات وأعراض المصابين أو من سيصاب باضطراب ما بعد الصدمة، والتعرف على كيفية التعامل مع تداعيات حدث صادم في مكان العمل أو في حياة الأفراد بشكل عام. تقول عالمة النفس الدكتورة كارلا ماري، مؤلفة كتاب الفرح من الخوف، من المهم لموظفي إدارات الموارد البشرية أن يعرفوا أن العناصر الجينية والبيئية والتاريخ العائلي تسهم جميعها في ميل الشخص للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة. على سبيل المثال، إذا تعرض شخصان لنفس التجارب في أحد المستشفيات، فقد يصاب أحدهما باضطراب ما بعد الصدمة وقد لا يصاب الآخر. وتضيف: ما إذا كان الشخص يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة أم لا؟ هذا أمر يعتمد على التفاعل بين العوامل الجينية والبيئية والشخصية والتاريخية. لذلك أعزائي، فبعض الأفراد يتأثرون باضطراب ما بعد الصدمة أكثر من غيرهم. غالبا ما يعتمد ذلك على مرونتهم وقوتهم النفسية وخبرتهم وسنهم، قدرتهم على تحمل المشاعر السيئة، وما إذا كان لديهم علاقات داعمة مع العائلة والأصدقاء. كل هذه العوامل تؤثر على قدرتهم على التأقلم. كيف يبدو اضطراب ما بعد الصدمة في مكان العمل؟ تظهر أعراض اضطراب ما بعد الصدمة في كل من أعراض جسدية ومشاكل في الصحة النفسية والعقلية. وعلى الرغم من أن حالات اضطراب ما بعد الصدمة يمكن أن تبدو مختلفة باختلاف الأشخاص، فإن هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تجعل أداء الموظفين لوظائفهم أمرا صعبا. ومن أشهر هذه الأعراض، يمكن أن يظهر اضطراب ما بعد الصدمة في مكان العمل على شكل أعراض اقتحامية، فقد يعاود الحدث الصادم الظهور مرارا وتكرارا على شكل ذكريات لا إرادية أو غير مرغوب فيها أو كوابيس متكررة، كما يظهر على هيئة قلق مزمن وإرهاق وشعور بالاكتئاب وميل لعزل الذات، كما يظهر في صعوبات في النوم وقلة في التركيز وسرعة في الانفعال والشعور بالسلبية وتجنب العمل ومراودة الأفكار المتطفلة ولوم الذات وإلقاء اللوم على الآخرين. إن اضطراب ما بعد الصدمة يمكن أن يؤدي إلى تغيير في شخصية الموظف، مع تغيير في الأداء وشكوى في الصحة البدنية وانسحاب اجتماعي أو تجنب أماكن أو أشخاص أو مواقف معينة لتجنب المحفزات. قد يميل الأفراد للتغيب أو إظهار السلوكيات غير السوية وزيادة الصراع في مكان العمل وربما تعاطي المخدرات. كما تشمل الأعراض العصبية والتوتر والأرق أو نوبات الهلع والاستجابة المفاجئة، وهي استجابة إجفالية، استجابة دفاعية غير واعية. عاطفيا يعاني الموظف من الخدر العاطفي، قد لا يكون قادرا على الإحساس بمشاعر الآخرين وبالقرب منهم لأنه يعاني
من اللامبالاة والقلق والاكتئاب واليأس، وقد يصل الأمر إلى التفكير الانتحاري. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الأفكار السلبية إلى صعوبة في التركيز. هذه الأعراض تؤثر سلبا في حياة الفرد المهنية والشخصية، بل تعطل حياته وتعيقها بشدة. تقول كيندا البالغة من العمر 18 عاما في تصريحات صحفية، وهي إحدى الناجيات من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير الماضي 2023، إنها تجد صعوبة في ممارسة عملها اليومي والتعبير عن مشاعرها. تقول: خرجت إلى الشارع بعد 24 ساعة من وقوع الزلزال، رأيت الخوف والحزن والدمار، ومع ذلك لم أكن قادرة على البكاء. شعرت بتجمد في كل المشاعر، وانعكس الموضوع على قدرتي على النوم، فأنا لا أستطيع أن أنام إلا بعد ساعات الفجر. ومع هذه الكارثة فقدت تركيزي بشكل كامل، فأنا غير قادرة على القيام بأعمال اليومية، ولا أستطيع أن أحدد إن كان هذا الحزن حقيقيا من كثرة الصدمة والحزن. تشير الإحصائيات أثناء جائحة كورونا إلى انتشار اضطراب ما بعد الصدمة بين الممرضات، ففي مايو 2021 أفادت الجمعية الأمريكية للطب النفسي أن معدل اضطراب ما بعد الصدمة بلغ نسبة 49.5% بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية. فطوال جائحة كورونا تعرضت ممرضات الخطوط الأمامية للعديد من الضغوط النفسية والجسدية. في دراسة أجريت على 637 ممرضا وممرضة في أستراليا أثناء جائحة كورونا، أشار 34% منهم أنهم كانوا يقدمون رعاية للمرضى أسوأ قليلا أو بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل الوباء. غالبا ما تؤدي هذه الضغوطات إلى الغضب والمزاج المكتئب والقلق وعدم الاستقرار العاطفي والتهيج. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت ممرضات الخطوط الأمامية عن عزل أنفسهن خوفا من انتشار العدوى إلى أحبائهم. وصفت كيم تروبريدج، وهي ممرضة تتمتع بخبرة لمدة 20 عاما، اليوم الأكثر رعبا في حياتها المهنية. تقول: لقد طلب مني الذهاب إلى نقطة ساخنة أثناء جائحة كورونا، وهي منشأة فقدت في النهاية أكثر من ثلثي أفرادها بسبب الفيروس. ما رأيته في ذلك اليوم سيكون محفورا إلى الأبد في روحي. أكياس القمامة السوداء وبداخلها ثياب المصابين والمتوفين. كان الموظفون يبكون ويحدقون مصدومين. ليس هنالك مناديل معقمة. بدلا من ذلك كانت هناك أوعية من ماء التبييض في كل مكان لمسح الأشياء وجميع المرضى القتلى. شعرت بالرعب من أن أحضر هذا الطاعون إلى عائلتي. لقد شهدت اللحظات الأخيرة لأربعة مرضى في ذلك اليوم، واتصلت بعائلاتهم وأحبائهم عبر مكالمات أخبرهم بأنهم ماتوا. أربعة أرواح سأتذكرها دائما. بعد هذا الحدث عانت كيم من أفكار اقتحامية ومتطفلة لا إرادية، وكوابيس ونوبات قلق أصبحت أكثر تكرارا مع استمرار الوباء. بحلول نهاية أغسطس 2020 كانت تنام بضع ساعات متفرقة كل ليلة. وصفت رؤية وجوه المرضى الذين ماتوا وعانت من حزن شديد وبكاء متكرر. تضمنت أعراض اضطراب ما بعد الصدمة القلق والأرق والإثارة، ما أدى إلى علاقات سيئة مع عائلتها. عزلت نفسها عن العائلة والأصدقاء، وشعرت بالإرهاق الجسدي والنفسي الذي لم تجربه من قبل. مع تفاقم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة استقالت من منصبها كمديرة في الرعاية المجتمعية، لكن ذلك منحها الوقت الذي تحتاجه للشفاء وتذكر سبب كونها ممرضة. بعد أكثر من 10 أشهر توقفت عنها الكوابيس. لا يزال موتى كورونا يظهرون في أحلامها، لكنهم الآن يبتسمون. تواصل كيم رؤية زميلاتها الممرضات المصابات بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وأفدنا أن جودة الرعاية تضررت نتيجة لذلك. لقد تركت العديد من زميلاتها السابقات مهنة التمريض. كيف يجب أن نتعامل مع الموظف المصدوم؟ تقول جيل إم: كنت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، أصبحت سيئة للغاية لدرجة أنني طردت من وظيفتي. اعتقدت أن أحد زملائي في العمل هو الرجل الذي اعتدى علي منذ سنوات. أصبت بالذعر وكدت أن أضربه، من الواضح أنني لم أتمكن من التأقلم من جديد بشكل طبيعي. لذلك قررت أخيرا الخوض في العلاج. بعد شهرين من العلاج المركز وتعلم مواجهة الماضي، تمكنت من العودة إلى العمل في وظيفة مختلفة. لم أنس ما حدث لي، لكن ذكريات الماضي اختفت ولم أعد أشعر بعدم الارتياح تجاه الآخرين. يثير الحديث عن اضطراب ما بعد الصدمة للأفراد العاملين أهمية إيلاء المنظمات والشركات الاستشفاء النفسي اهتماما جديا بتوفير أخصائي الصحة النفسية والسلوكية أو إنشاء عيادة للصحة والرفاهية والعافية النفسية. فمنذ اليوم الأول لالتحاق الموظف بالعمل يجب أن يولى هذا الموضوع الاهتمام الفعلي بإجراء التحاليل السلوكية والنفسية المناسبة للوقوف على مشكلات أو تحديات الصحة النفسية للأفراد والتنبؤ بها وتقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي لهم، ما يسهم في توافر بيئة عمل آمنة وداعمة والمحافظة على إنتاجية الموظفين ورفاهيتهم العامة. يعد التعرف المبكر على أعراض اضطراب ما بعد الصدمة والتعامل المبكر معها أمرا مهما في زيادة سرعة الشفاء وضمان الصحة النفسية للأفراد وقدرتهم على العودة إلى العمل. وتتعدد خيارات علاج اضطراب ما بعد الصدمة، حيث قد تختلف خطة العلاج التي يتم اتخاذها حسب حالة الفرد ومستوى الأعراض، ويعتبر التعايش مع اضطراب الصدمة عملية مستمرة، ولا يوجد إطار زمني محدد لعملية شفاء الفرد، فكلا حسب حالته واستعداده وتجاوبه، فقد تستمر على مدى أسابيع أو شهور. إن كل خطة علاج لاضطراب ما بعد الصدمة قد تشمل خيارات متعددة، وهي العلاج السلوكي المعرفي الذي يشجع الفرد على تذكر الحدث الصادم والتعبير عن مشاعره حيال ذلك، وهذا الأمر يمكن أن يساعد على إزالة الحساسية للصدمة وتقليل الأعراض أو تطوير مهارات التأقلم والتكيف أو تقديم الدعم، حيث يمكن مناقشة مشاعر الفرد مع أشخاص آخرين لديهم اضطراب ما بعد الصدمة. يساعد ذلك على إدراك الفرد لأعراضه وأنها ليست غريبة وأنه ليس وحيدا. من المهم أيضا الانخراط في أنشطة الرعاية الذاتية مثل الرياضة والتأمل والأنشطة التعبدية الروحية وقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة. يمكن أن تساعد هذه الأنشطة في تقليل التوتر وتحسين الصحة النفسية بشكل عام. أيضا يمكن أن تشمل خيارات العلاج تقديم علاج دوائي مناسب مثل مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق التي تساعد على النوم لتقليل تكرار الأفكار المخيفة والمساعدة في الحصول على بعض الراحة. من الواجب على القادة والمديرين تهيئة بيئة عمل داعمة لشخص مصاب باضطراب ما بعد الصدمة، وهذا يشمل توفير ساعات عمل مرنة والسماح للشخص بأخذ فترات راحة عند الحاجة وتوفير خدمة الدعم والاستشارة النفسية. من المهم أيضا نشر ثقافة مبنية على التعاطف والاحترام والتأكد من أن الزملاء على دراية بعلامات وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة حتى يتمكنوا من تقديم الدعم والتعاطف اللازم. قد يعاني الموظفون المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من الإجهاد بشكل مختلف عن غيرهم، فقد يشعرون بالإرهاق بسهولة أكثر من غيرهم. يمكن تخفيف الشعور بالإرهاق من الإجهاد والتعب ببعض الاعتبارات البسيطة، مثل منحهم فترات راحة مجدولة وترتيب جداول عمل مرنة وجدولة المهام الأكثر صعوبة أو تحديا في بداية اليوم. يعد التركيز وإدارة الوقت من الصعوبات الشائعة في مكان العمل للأشخاص المصابين باضطراب الإجهاد اللاحق للصدمات. ضع في اعتبارك الأساليب التالية لمساعدة الموظفين الذين يواجهوا صعوبات في التركيز وإدارة الوقت، ومنها إبعادهم عن الضوضاء وكل ما يشتت انتباههم أو يحفز ذكرياتهم المؤلمة، وجدولة المهام وإعداد قوائم المراجعة لهم. ومن الأفضل تقديم تعليمات مكتوبة وشفوية واضحة والاعتماد على تطبيقات وأدوات التذكير للملاحظات والمهام. غالبا ما يواجه الناجون من اضطراب ما بعد الصدمة صعوبة في إدارة المشاعر القوية التي تصاحب أحيانا اضطراب ما بعد الصدمة. لمساعدة أولئك الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع المشاعر القوية والانفعالية مثل الاستجابة المفاجئة الإجفالية غير الواعية، يمكن أن نستخدم مرايا لسطح المكتب أو شاشة الكمبيوتر للتخفيف من الاستجابات المفاجئة. يمكن شراء مرايا صغيرة ولصقها على شاشة الكمبيوتر بحيث يرى الموظف ما هو خلفه. يمكن أن يساعد هذا في منع الموظف من الشعور بالذعر والفجائية عندما يقترب منه شخص ما من الخلف. كما يجب تقديم التشجيع والدعم المعنوي ومتابعة العلاج حتى أثناء ساعات العمل، وتقليل حالات الضغط المرتفع في العمل، حيث يمكن أن يؤثر التوتر أحيانا على سلوك الشخص أو أدائه في العمل. ويتوقع أن يتحلى المشرفون والزملاء بالصبر وتفهم حالة الموظف إذا كرر قصصه وخبراته وتجنب المقاطعة. وفي كل الحالات يجب تقديم الدعم اللازم، وتذكر أن آثار اضطراب ما بعد الصدمة هي ردود فعل طبيعية لحالة غير طبيعية، وستأخذ وقتها من الاستشفاء ويقطع شوط طويل في ذلك بمزيد من الدعم والصبر والتعاطف. انتهت حلقتنا، دمتم في رعاية الله. إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي.